بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السند المستصل الإمام الترمذي في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر. هذا السند فيه علة، وهو محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد عن محمد بن إسحاق بن يسار المطلب صاحب المغازي، توفي عام 50 و100، وهو صدوق حسن الحديث، إذا صرح بالسماع فحديثه قوي، لكنه إذا عن فحديثه غير مقبول. عن محمد بن المنكدر، طبعا محمد بن المنكدر له تلاميذ عدة، فتفرده عن محمد بن المنكدر أيضا فيه شيء. عن جابر بن ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمث عند النوم، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. يعني هذا الحديث فيه الحث على الإثمث، لو صح هذا الخبر، باعتبار أن من يستعمله يستعمله من باب التطبب لأنه ينفع البصر، فالأشياء التي ترسب على العين تذهب مع بقايا الكحل، وكذلك هو يقوي الشعر النابت عند الأهداب، وهذا فيه فوائد قد جعل الله تعالى حفظا للعينين. قال: فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. قلنا في الحاشية: إسناده ضعيف لعنعنة محمد بن إسحاق، وقد تابعه إسماعيل بن مسلم المكي. طبعا ليس كل متابعة قوي، قد تأتي متابعة قوي وقد تأتي متابعة لا تقوي، عند عبد بن حميد وابن ماجه، ولا يفرح. طبعا قدرنا عبد بن حميد لأنه فات 240، أما ابن ماجه فات 275، ولا يفرح من متابعته لضعفه، لكن يشهد له الحديث من عباس الذي بعده فيتقوى، يعني يتقوى هذا الخبر بالخبر الآتي، والخبر الآتي قوي، إلا أن فيه عبد الله بن عثمان بن خثيم، وهو صدوق حسن حديث كما تقدم عندنا في الجامع في العلل، وأنه هو الوحيد بهذه القوة. لأن رأيت هذه الليلة في المنام قرابة الساعة الرابعة أنني أضعف حديث الكحل، فحتى أقول كيف أن يضعفه وأني قد حكمت عليه بالقوة، لكن من يعني الشيخ مصطفى العدوي صحح أول حديث قديما، وظهر في الأخير يضعف الحديث، فإن من ضعفه لا نعيب عليه، ومن صححه لا نعيب عليه، لأنها مسألة اجتهادية محتملة. حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني، قال حدثنا بشر بن فضل، بشر بن فضل بن لاحق، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، هذا هو الذي عليه الحديث، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير أكحالكم الإثمد، يعني أفضل أنواع الأكحال الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. فهذا من فوائد هذا الخبر. طبعا قلنا في التخليص: إسناده حسن من أجل عبد الله بن عثمان بن خثيم، فإنه صدوق حسن الحديث. ثم ذكرنا تخريج الحديث: حدثنا إبراهيم ابن المستنر البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. هذا الحديث إسناده ضعيف، عثمان بن عبد الملك لين الحديث ولا مثال، لين بمعنى ضعيف، ومعنى لين أنه ليس ضعفه ضعفا شديدا، فهذا الخبر ضعيف. فهو يروي عن سالم، وسالم أيضا الرواة عنه عدة، فتفرده عن سالم محل نظر. باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أذكر لك في هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه. حدثنا محمد بن حميد الرازي، طبعا الطبري يكثر من الرواية عن محمد بن حميد الرازي، قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، والإزار القميص الذي يقمص فوق الإزار، والإزار هو الذي يلبس في الأسفل. وهذا الحديث ناده حسن من أجل عبد المؤمن بن خالد، فإنه صدوق حسن الحديث. حدثنا علي بن حجر وهو السعدي قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريد عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. وهذا الحديث أيضا بنفس السند لكنه ساقه ليغاير بين شيخه. فهذه متابعة علي بن حجر لمن؟ لمحمد بن حميد الرازي. ففيه بعض الكلام. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة هو يحيى بن واضح عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. طبعا هذه من سنن الزوائد، يعني الإنسان لو فرضنا يلبس القميص ويلبس السروال اللي هو أشبه بلباس يعني أهل أفغانستان وأهل باكستان، هو أشبه باللباس النبوي، يعني من لبسه بهذه الطريقة ناويا الاقتداء فهذا يسمى من سنن الزوائد يؤجر عليه. وهذا حديث اسمه الحسن من أجل عبد المؤمن بن خالد، لكن ماذا زاد في السرد؟ قال هنا عن أمه، زيادة خطأ في الإسناد، إلا أن زيادة عن أمه خطأ، أخطأ فيها أبو تميلة يحيى بن واضح، فقد كان يضطرب في هذا الحديث، فتارة يسقط عن أمه وتارة يأتي بها، وقد تابعه على إسقاط لفظ عن أمه. له لما نقول لما أسى بها مرة ولبعث بها مرة نبحث عن الرواة ماذا صنع، فوجدنا الرواة قد تابعوه في الإسقاط، فدل على أنه قد اضطرب وأخطأ في ذكرها. وقد تابعه على إسقاط لفظ عن أمه الفضل بن موسى اللي هو الفضل بن موسى السيناني. طبعا الفضل بن موسى أيضا له أخطاء يسيرة وقد جمعناها في الجامع العيد وهي سبعة أخطاء. قال عقب الخبر وهو ناجر سلمي أنه يأتي بالكلام، قال هكذا قال زياد بن أيوب في حديث عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة، وهكذا روى غير واحد عن أبي سميلة مثل رواية زياد بن أيوب، يعني الراوي قد توبع بالإسفي عن أمه. وأبو سميلة يزيد يعني يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح، يعني يمين إلى أن يذكر عن أمه هو أصح. أنا كتبت فقلت هكذا قال ولعله قلد شيخه البخاري فقد نقل عنه في الجامع الكبير عقب 1763، يقول سمعت محمد بن إسماعيل يقول حديث عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة أصح، وإنما يذكر فيه أبو سميلة عن أمه. فالصواب عدم البشر إنه أولا اضطرب فيها، ثانيا الذين لم يذكروها هم الأكثر من الرواة. حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا محمد يريد فسرات دار المنهاج في هذه الكلمة، وسمعت محمد تعرف دار المنهاج، دار المنهاج القويم أعطيك رقمهم أتراسلهم حول تصحيح هذه أحسنت. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بزيد يعني ابن ميسر العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فسغي. وهذا الحديث إسناده ضعيف، ضعف شهر بن حوشب عند الطفر. قال شهر بن حوشب مختلف فيه، والراجح أنه ضعيف يعتبر به، يعني إذا توضع حديث يقوى وإذا تفرد بشيء فهو حديث ضعيف، فهذا الحديث تفرد به شهر بن حوشب. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريف قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق أو قال زفر قميصه مطلق، قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني الصغار رحمة بهم وتألفا بهم، وكان يمسح عليهم، ومسح رأس الصغير ليس خاصا باليتيم بل هو يشمل اليتيم يجب على التحبب. وهذا الخبر إسناده صحيح. ثم قال الترمذي حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حليب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكي على أسامة بن زيد، ومعلوم يعني منزلة أسامة ومنزلة زيد بن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بإنفاذ جيش أسامة وإذا كان الصديق يعني كان يشعر بالخطر من المرتدين وأرسل الجيوش، لكنه ما أراد أن يؤثر وصية النبي حتى كانت غزوة ميمونة، ما قتل منهم أحد وما جرح منهم أحد، وقد قتلوا وغنموا من الكفار. وهو يتكي على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به، فصلى بهم، أي صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال. وهذا يدل على أهمية صلاة الجماعة وعلى أهمية الصلاة وأن الإنسان لا يدعها. وإذا تغيرت الدنيا أو تغير الزمان لا يقصر فيها الإنسان، لأن الصلاة نور وأنها برهان. وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل، يعني عبد بن حميد قال قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت حدثنا حماد بن سلمة، فقال لو كان من كتاب فلاستمعوا على هذه القصة واحفظوها كما هي وطبقوها تطبيقا عمليا. هذا من أعظم الصور في التأريخ على عدم التفريط في الأعمال الصالحة. قال عبد بن حميد قال محمد بن فضل، هذا محمد بن فضل السيناني الذي ذكرناه قبل قليل، هذا محدث يحدث من حفظه ويحدث من كتابه. يقول سألني يحيى بن معين، يحيى بن معين الإمام العراقي الأنبار المعروف الذي كتب بيديه ألف حديث، وهو الإمام الكبير الذي قال الدهلق لم يكتب أحد مثله من لدن آدم حتى يومنا هذا. فالمحقق يقول يعني شيخ من لدن آدم، هو الدهلق أراد المبالغة يعني أنه أكثر شخص كتب الحديث. يقول سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس، يعني أول لقاء، طبعا المعتاد أن أهل الحديث يسمع عن السلسلة الأولية، فأول لقاء طلب منه هذا الحديث أن يحدثه يروي عن حميد عن من؟ عن محمد بن الفضل، محمد بن الفضل بن موسى السيناني. فعبد بن حجر مسلمه ذكر الله قصة يحيى بن معين، يقول سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، وحدث على حفظه أول الجلوس بدأ يطلب الحديث، فقلت حدثنا حماد بن سلمة ساق له السند، فقال لو كان من كتابك، يعني لو تحدثنا من الكتاب، لأن السماع من الكتاب يكون أثقل وأحرى وأقوى. فقلت حدث نعم لو كان من كتابك، فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي، يعني كان جالس موسى هذا محمد بن الفضل أراد أن يذهب ليجلب الكتاب فمسكه من ثوبه قال لا أجلس. ثم قال أمله علي فإني أخاف أن لا ألقاك، يعني قبل أن تذهب يقرأه علي الآن، فإني أخاف أن لا ألقاك. قال فأمليته علي ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه، يعني حدثه به من حفظه أولا، ثم ذهب إلى البيت وجلب الكتاب وأملاه عليه من كتابه. فلما خرجوا وسألوا يحيى لماذا فعلت؟ قال خشيت أن يحول بيني وبينها الموت، يعني خاف حالك أنا أموت أو هو يموت ويفوتني سماع هذا الحديث. وإذا هذا ما أساس رسالة الأخ طيب الذي يرفع الدروس. وقلت له جهز نفسك اليوم نصنع درس بشرح النسائي ودرس سنن أبي داود، وقلت له نحن نسير كسر الحفاة، ليس المهم أن نصل، لكن المهم أن إذا متنا نموت على الطريق. فالشاهد أن الإنسان لا يفرط في عمل صالح. فهذا المثال من أقوى الأمثلة على عدم التفريط في الأعمال الصالحة وعلى الحرص على الزمان والوقت والمكان. يعني شوف السنات تبيح وبجوارها هواتفها، وكثير منهم يعاني مسألة الأرق، يقول أنا أحيانا ما أستيقظ بالليل لا أجد أنام. لكن لو يجعل نفسه برنامج للحفظ ويحفظ كل يوم ومعه الهاتف يقرأ ويراجع ويزيد حفظه ويجعل الهاتف قريب عليه يستعينه في الجانب المشرق بدل من تضيع الوقت واستخدامه في الجانب المظلم لربح الناس ولعاشوا ليلا سعيدا ونهارا سعيدا. حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة، شوف هذا سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد، هذا السنة تحفظونه كما تحفظون أسماءكم وأنسابكم، لأنتم تعرفون الترمذي لما روى حديث مرحبا بوصية رسول الله. رواه من رواه أبو هارون عن أبي سعيد. وبعديا لما أجى الجريري اختلط، شفنا أن الجريري اختلط وسماع ابن المارك متى؟ قبل الاختلاط، لكن سماع عباد بن عروان من الجريري بعد الاختلاط، يعني خريفة. فلما حدث بحديث مرحبا بوصية رسول الله أبدل أبو هارون عبد الضعيف المتروك بأبو نظرة التفة، كلاهما أبو نظرة وأبو هارون نبيان عن أبي سعيد. فلم خرف يعني فساد العقل، فساد الحفظ، فساد الإدراك. فنحفظ الأسانيد الصحيحة ونحفظ الأسانيد غير الصحيحة ونحفظ العلم حتى نتمكن من معرفة الصواب من عدمه، ونبث هذا العلم الذي هو كالميزان لمعرفة الصحيح من غيره. سعيد بن إياس الجويري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. طب هذا يعني اللباس والنعم جميع هذا الشيء يعني هي نعم من عند الله، فالسعيد الذي يستخدم هذا النعم في طاعة الله. وأنت لما تعصي الله يعني صرت لا تستحق الأرض التي أنت تجلس عليها، ولا تستحق الثوب الذي تلبسه، ولا تستحق، أنت لن تستطيع أن تعصي الله إلا بنعم الله. وأنا كتبت اليوم بأن الله سبحانه وتعالى يعذب من يشاء بما يشاء، وإن من العذاب أن العبد يعني يستدرج بحيث يعصي الله بنعم الله. وإذا ربنا قال فما أصبرهم على النار، يعني تمسك الإنسان بالمعصية كالذي يمسك قطعة من النار بيده. شوف هذا الدعاء فيه التذكير بهذه النعمة والحذر أن الإنسان يستخدم النعمة في معصية الله. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. الحديث صحيح. بعدها قال حدثنا هشام بن يونس، أليس صحيح؟ نعم. حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي اللي هو هشام الدستوائي وليس هشام بن عروة، الحاج معاذ بن هشام يروي عن أبي، وهشام الدستوائي بن هشام بن أبي عبد الله سنبر يروي عن قتادة بن أوثم الناس في قتادة مر عندنا في الجامعة العلل. عن أنس بن مالك قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الخبرة، هذا أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه، قال سفيان تراها حبرة. طبعا إذا اللون كان أحمر خالص أحمر لا يجوز لبسه للرجال، وإذا كان فيه أحمر وأخضر مثل الشمار الذي يلبس فيها حمار وفيه بياض فلا بأس بلبسه. أما الشيء لا، المعصر واحد، المعصر جاء النهي فيه عن الرجال، وأخطأ الشعب حينما قالناه عن الثوب المعصر أطلق، وسيأتينا بإذن الله تعالى الخبر في الكفاية. نعم، لكن الأحمر الخالص منهي عنه، أما الأحمر غير الأحمر مثل لبس أبو أسامة فلا بأس به، لكن لو فرضنا كان أحمر خالص فلا يصح. نعم. حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبه، جمله هو الشعر، فكان يصل يحمل شعره وكان أحيانا يجعله إلى منكبيه، وإذا ليس له في هذا شيء دائم لا هو الحلق دائم ولا الإطالة دائمة، فكان يحلقه أحيانا وكان يرخيه أحيانا، ولذلك الصواب أنه ليس بسنة. أما الوارد عن السلف من الصحابة والتابعين كانوا يرخون شعورهم لأجل أن لا تتشبه بالخوارج، لأن الصفة الحقيقية للخوارج سيماهم التحليق، وليس أن شعورهم الخاص كما جاء في تلك الرواية الواهية التي رواها نعيم بن حماد ففي رواية واحدة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله ابن إياد عن أبيه عن أبي رمته قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان أخضران، وذاك الخضرة يعني شيء جميل. لما بدأنا شرح صحيح مسلم الحديث يعرض على الشاشة قلت له اختر فلسية خضراء. ورياض الصالحين أول طبعة طبعناها يعني بفضل الله، عشان أردنا أن يكون لون أخضر حتى يكون سهل ومحبوب عن النفوس، أيضا يتفاعل الإنسان، يتفاعل الإنسان. ثم قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وصفية بنتي عليبة عن قيل بنت مكرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه أسمار مليتين، يعني تسمية ملية واحدة صغيرة ملية، كانتا بزعفران وقد نفضته. وفي الحديث قصة، طبعا قد يأتينا حديث له قصة والقصة تدل على أن الراوي قد حفظ، لكن هذا ليس ذلك. الحديث هذا إسناده ضعيف جهاد صفية ودحيبة ابنتي عليبة، فالخبر إسناده ضعيف. ثم جاء يعني صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الثياب المعصرة
عندكم بإسناد
أي دحيبة وعليبة يعني هو عن جدتيه دحيبة وصفية، دحيمة وصفية بنتي عليبة.
نعم سند أنا في كتب عن جدتين دحيمة وعليبة.
نعم
تعرف كذا كتب إثنان معين كتب تفسير جهالة صفية ودحيمة بنتي عليبة. إيه
دحيمة.
صفية ما في عنده مصطلح كأنه
صوت. نعم لا هو هكذا عن جدتين دحيمة وصفية بنتي عليبة هكذا السند.
نعم في
هذا هو الصواب هكذا عن جدتي دحيبة وصفية بنتي عليبة.
أقصد ما في سنن في الشمائل دحيبة وعليبة.
وأنا أعطيك هكذا لا في هو عن جدتي في السنن عن جدتي من هما دحيبة وصفية بنتي عليبة. ليس عن جدتي دحيبة وعليبة. عن جدتي دحيبة وصفية بنتي عليبة. ولكن شوف التضعيف ما تكثرنا في الهامش. إسناد ضعيف رجال صفية ودحيبة. ابنتي عليبة. نعم عن قيلة بنت مخرمة حديث قرانة. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. لو عن السنة لبس البياض، وبعض الناس يعني اتخذ السواد، لا تنظر إلى بعض الجماعات في لبنان وفي العراق وبعض الجماعات المسلحة تلبس السواد، هذا ليس من السنة. حتى في القتال الوارث في القتال لبس العمام السوداء وليس لبس الثياب الأسود، فاللباس الأسود هو شعار سيء رديء. وحتى ابن عباس حينما خرجوا على بني أمية باللباس الأسود يعني أرادوا أن يسأروا لي إبراهيم بن محمد بن علي، حتى بالعباس سمى نفسه بالسفاح. فالسنة هو لبس البياض في القتال وفي غيره. أما الإمام السوداء كان النساء يلبسها في السفر ويلبسها في القتال، أما يجعل الإنسان السواد شعارا له فهذا ليس بحسن. حدثنا محمد بن بشار، وذلك يعني الفرق المبتدعة قد تتشابه في بدعتنا البدع. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم البياض من الثياب يلبسها أحياؤكم وكفن فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن شريف عن سمر بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البس البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. فهذا الحديث إسناده ضعيف من انقطاعه، فإن ميمون بن أبي شريب لم يسمع من أحد من الصحابة. طبعا من ضمن الحديث اللي ورد قال أنزل الناس منازلهم، أيضا من رواية ميمون بن شريب عن عائشة ولم يسمع منه، حديث مشهور جدا. نعم، والصواب في باقي الخبر أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، لكن الحديث الصحيح من رواية أبي المهلب وأبي قلابة الجرميين عن تمرة. نعم، يعني صحيح من غير هذا الطريق، ما قلنا يعني إسناده صحيح فقد تقوى بكذا، يعني ليس كل ضعيف نفسه يتقوى، لكن إذا صح الخبر من غير طريق تأتي بالطريق الآخر. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه نرط من شعر أسود. قال إسناده ضعيف لضعف مصعب بن شيبة. طبعا مصعب بن شيبة يروي أحاديث كثيرة ضعيفة، وبعضهم روى له عن لكن صار أن مصعب بن شيبة راو ضعيف. والترمذي حينما حكم الخبر بالصحة يعني تساهل، ومر عندنا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يحفظ أنه قد يعني ربى غدا. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين، وهذا اللباس لا يجر عليه الإنسان إلا إذا نوى به الاقتداء والائتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كيف كان عيشه. نعم، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخض في أحدهما، فقال بخن بخن يتمخض أبو هريرة في الكتان، يعني يتحدث عن الزمن الذي عاشه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أفاء الله عليهم بالمال، في زمن عثمان يسيرا وفي زمن عمر الخطاب كثيرا. يقول لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. وهذا الخبر يدل على شدة العيش على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من بلاد الروم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من الكفار ولبسها، وأهدى الكفار أيضا ملابسا وغيرها. إذا كان خاصا بهم لا تسمى البنطار ليس خاصا به، ليس علامة، بل بالعكس هذا قريب على الإزار والقميص، لكن مثل ما يسمى بالجيل أو غيره ما يسمى بالبور يحتر الإنسان ويخرج الإنسان بشيء، هذا هو الذي يكون فيه التشبه بالكفار، أو مثل بعض الحلقات التي يحلقونها ما يسمى بالحفر وغيرها، فهذا فيه تشبه بالكفار. أما الشيء لما يكون عندنا وعندهم يعني حتى لو أول ما ظهر ثم صار ليس خاصا بهم، هذا لا يعني لا يعد إلا لمن فعله متشبها بهم. أنا يعني صلى الله عليه وسلم ما لبس شيئا خارج، هو لا يعني لبسها ليس سنة إلا لمن نوى الاقتداء والإحسان، كانت العمامة لباس قومه، وكانت الجبة لباس قومه، وكان الإزار والقميص لباس قومه، وهكذا. ولكن لما رومية وغير رومية يعني لا بأس بهذا ما لم يكن هذا خاصا، فإذا كان خاصا بهم نهينا عن التشبه بهذا. حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، طبعا هذا شيعي، ورواية الشيعي إذا لم تكن مما تشيد بدعته فهي رواية مقبولة. عن مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ظفر. طبعا هذا الحديث يروي جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار. فقلنا مرسل مالك بن دينار تابعي صغير، وسيأتي بسند صحيح متصل من حديث أنس برقم 376. قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية ما الظفر؟ قال: أن يتناول مع الناس، يعني على البساطة. وهنا يعني مالك لما يسأل شخص من أهل البادية ليس مالك بن أنس، إنما هو مالك بن دينار الراوي لهذا الخبر، اعتبار أنهم كانوا يأخذون اللغة من أهل البادية. ثم قال هنا: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس الخفاف وفيرة ولبسها في البيوت الآن يعني شيء نافع، لأنها تقي الإنسان البرد، لا سيما الغاز لا يستخدم في النهار كثيرا بسبب غلائش. هذا الشيخ المال دفعنا 450 ليرة للغاز، أصبحنا الآن نطفئه في النهار، نعم نلبس الطف. فالإنسان ينوي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. إسناده ضعيف، فإن دلهم بن صالح ضعيف وحجير بن عبد الله مجهول، فالخبر يعني لهذين الراوين. أما المسح على الخفين فقد جاءت الأخبار الصحيحة تدل على هذا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: قال المغيرة بن شعبة: أهدى لحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر: وجبة فلبسها حتى تخرقا، لا يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أبكي هما أم لا. يعني المحافظة على الأموال قد جاءت بأحاديث عديدة جدا، لكن أن الإنسان بحث هذه النصوص الواردة في المحافظة على الأموال وهذا منها. قلنا لا يعني لا مذبوح انه مذكر ذكر شرعيه ام لا، ومعناه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ان هذين الخفين كانتا متخلتين من جلد مذكى ام من جلد ميتا، مذبوغ ام غير مذبوغ. وهذا يعتبر ان الاصل في الاشياء الحلو ان الانسان يعني ما مطالب بالتنقير عن الشيء الذي بعدما يراه. قال ابو عيسى ابو اسحاق: هذا هو ابو اسحاق الشيباني واسمه سليمان. هذا طبعا جيء بأبي إسحاق هنا بالتفريق بينه وبين أبي إسحاق السبيعي للتقارب بينهما في الطبقة. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود الطيارسي قال: حدثنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لهما قبالان، أي يعني السيران في الأعلى. حدثنا أبو كريب طبعا الحديث قال عنه الترمذي حسن صحيح. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان وهو الثوري وليس بن عيينة عن خالد الحداد وخالد بن مهران الحداء عن عبد الله بن الحارث وهو ابن جد عن ابن عباس قال: كان لنعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما، لما يلتقيان يكون مثنيان عند الأمام. وهذا إسناده صحيح. حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان، قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى جردوين لا شعر عليهما. وهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري وسنده صحيح. حدثنا إسحاق بن موسى وهو الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد الله بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيت كثلبة النعالة السبتية، وهي التي لا شعر عليها. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. إذن هذا تطبيق عملي لسنن الزواج، فلا يؤجر الإنسان في مثل هذا إلا إذا نوى الاحتفاء والاتساء للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأم عن أبي هريرة قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. وهذا إسناده إسناد قوي. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد وهو الزبير، قال وهذا الزبير ليس من نسل عبد الله بن الزبير. قال حدثنا سفيان عن السدي، لما تقرأ عن السدي لابد أن تفرق بين السد الصغير وبين السدي الكبير. قال حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. وهذا سند ضعيف لجهالة شيخ السدي. يقول عن السدي قال: حدثني من سمع عمرو بن حريث. قال البيجوري عن الطلان قوله: لم أرى في رواية التصريح باسم من حدث السدي، وأظنه أعضاء بن السائب، فإنه اختلط آخر والسدي سمع منه بعد اختلاطه فأبهم لئلا يفطن له. عندنا السدي الصغير محمد بن مروان وهو كذاب، عندنا السدي الكبير يروي عنه سفيان وهو ثقة صاحب التفسير، لكن وجدنا أنه يعني لم يبهم شيء، لأنه غالبا لما يبهمون الراوي يكون في هذا الراوي شيء فيبهمونه ليخفوا عيبه. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحتيهما جميعا. طبعا شوية أنصار تحدث في شرح في صحيح البخاري قال: كل شيء له اثنان ينبغي على الإنسان أن لا يفعل إلا ويدخل اثنين، يلبسون العباءة فيجعل يد داخلة والأخرى خارجة، هذا يدخل في هذا النهي كما نص عليه زكريا الأنصاري. وإذا سلفت من إنسان يسير بنعل واحدة ستكون مشيته عوجاء عرجاء. ولذا الإسلام يريد أن نظهر أمام الناس المنظر الحسن وأن نكون بين الناس كالشامع. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن الزناد نحوه. حدثنا إسحاق لما يقال نحوه أنه كل ثمة تقارب، ولما يقال مثله أي مثله بالمتن والإسناد. حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر، هذا أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. والنهي عن الأكل في الشمال عند الجمهور أنه يكره ليس للتحريم، والراجح أنه للتحريم. بدل هذا الذي أكل بشماله قال كل يوم قال لا استطاع، دعا عليه وصار لا يستطيع أن يرفعها. حدثنا قتيبة عن مالك وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع تنعل وتنزع. وهذا الحديث حديث صحيح. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث هو ابن أبي الشعتاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع فيه فرجله والانتشار. وسنعوده لبس النعال يبدأ باليمين ثم الشمال، وطهوره في جميع ما يتطهر به، يبدأ باليد اليمنى ويبدأ باليد اليسرى، كل شيء له اثنان. وهذا الحديث اسناده صحيح. حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: كان لنعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وأبي بكر وعمر، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان، أي يكون له عقد واحد وليس اثنان. فهو هذا الأمر عن الأمور العادية، يلبس الإنسان ما يتيسر له، وأن لا يكون لباسه شهرة أو ثوب على أي شيء يبتعد الإنسان عن أمر الشهرة. ومن صنع شيء على صنع النبي صلى الله عليه وسلم من أول اقتلاء يؤجر على هذا. نعم، يعني هذا في أمور ليست عبادات، أما العبادات فيؤجر عليه الإنسان بالمتابعة عموما، يراعي الإنسان إخلاص الله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قال خاتم بفتح الخاء، قال خاتم بكسر الخاء. حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب اللي هو نصف عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق اللي هو الفضة، وكان فصه حبشية. شوف هذا يدل على أن الخاتم كان له فص مختص به وليس فصه منه. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. هذه الرواية صحيحة أيضا، كان الرسول يلبس الخاتم وكان أحيانا لا يلبسه إلا عند الختم. واتخذ خاتم له فص، واتخذ خاتم أيضا ليس له فص بل كان فصه منهم. قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية، هذا يعني تسمية المكنين. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد هو الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. شوف هذا فصه منه لما يكون قطعة واحدة فصه منه، فلما تجد خاتم هذا فصه ليس منه، تجد خاتم يعني ليس له هذه ويكون هذا كذا يكون منه يعني، فيدل على أنه ليس هذا وليس هذا. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى العجم وبلغ الرسالة في ظروف كانت صعبة جدا، ولكن والآن يعني أمر قد سهل على الناس، فلا بد لكل إنسان يستطيع أن يكتب لهم ويوصل لهم، فلا بد الإنسان أن يعمل. قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. وهكذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الشيء الأبيض. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي، قلنا هذا السند مثل أسند البخاري اللي هو من نسل أنس بن مالك، عن تمام عن أنس بن مالك قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صدر ورسول صدر والله صدر. وطبعا كتب من الأعلى حتى لا يكون اسمي فوقنا فوقه اسم الجلالة ولا نقول لفظ الجلالة. حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فطاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد. وهذا إسناده صحيح. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج ابن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، طبعا حروف الصلاة ينبغي على الإنسان أن يأتي بها مجودة وأن لا يختلف منها شيئا، كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. طبعا الخبر مر عندنا في كتاب الجامع في العلل وقد أطلنا فيه. إلى هنا هذا، بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.